أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن كنا بالأمس نتكلم عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد للشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فكنا نتكلم عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأذكركم باختصار أن أولاهن خديجة بنت خويلد القرشي رضي الله عنها، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، وكل أولاده منها إلا إبراهيم، ثم تزوج بعدها بعد موتها بأيام بسودة بنت زمعة القرشية، ثم تزوج بعدها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة، وأيضا زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة، أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان. أنتم تعرفون سفيان كان هو قائد قريش، صخر ابن حرب، لكن بنته اسمها هند أو اسمها رملة، تزوجها وهي ببلاد الحبشة، لأنه تنصر زوجها وهي مهاجرة في الحبشة، فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وماتت في أيام أخيها معاوية رضي الله عنه. زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرات، لكنه عليه الصلاة والسلام ما في خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، ما فيه خلاف بين العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات كان عنده 9 نسوة، لكن كان يقسم منهن لثمان، كان يقسم لثمان، لعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وآخرهن موتا أم سلمة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وذكر أيضا في سراريه، انظروا يا إخوان ما فيه، رسول حفظت أعماله ولا أخباره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظت كل شيء، حتى اسم زوجاته، اسم أولاده، اسم جماله، اسم بغلته، اسم حماره، اسم مواليه، كلها محفوظة ومذكورة. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان له سراري، قال أبو عبيدة كان له 4 مارية، وهي أم ولد إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. وأما مواليه أيضا كثر، منهم زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. ومن مواليه أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة وغيرهم كثير. وخدامه أيضا ذكروا أن من الذين كانوا يخدمون الرسول عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر الجهني وأبو ذر الغفاري وأيمن بن عبيد، لكن منهم كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يكتبون له، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس وحنظلة ابن الربيع الأسيدي والمغيرة ابن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد ابن العاص. لكن من هو أول من كتب للرسول عليه الصلاة والسلام؟ من هو أول من كتب له؟ قيل إن أول من كتب له معاوية، أول من كتب له معاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت، لكن كان ألزمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم للكتابة وللمحافظة عليها زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب كتبا لأهل الإسلام في الشرائع، يعني في الأمور التي يأمرهم بها، يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، فمنها كتابه في الصدقات، يعني كتب كتاب في الصدقات كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور. الصدقات يعني زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة المواشي، زكاة الأرض وما إلى ذلك. وأيضا منها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا. يقول الشيخ ابن القيم: هذا كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نصب الزكاة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هناك هدنة ما استراح وترك الجهاد، ولكنه بدأ يكتب ويرسل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله عز وجل. يعني لما كان الصلح الذي في الحديبية، الصلح بينه وبين قريش ما فيه حروب، هل بقي الرسول ساكتا؟ لا، وإنما بدأ يعمل أعمالا جليلة جدا، كان يكتب ويرسل رسل إلى الملوك وإلى الرؤساء، رؤساء الدول يطلب منهم الإسلام، لأنه لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة ونقش عليه 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث 6 من الصحابة في يوم واحد في المحرم 7 سنين. أولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، والنجاشي اسمه أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية يعني عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وبعث دلحة ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم لكن غير صحيح، لم يسلم. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل فوافق قيصر، وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره. انظروا إخوان، الإنسان إذا كان له حاجة عند الكفار لابد أن يكون سياسي، يعرف كيف يفعل وكيف يتصل بهم. هذا سأل أين يأتي هرقل، من أين يمشي، من أين يدخل، فقالوا: هذا المكان لا يمشي عليه إلا هو، يعني مكان مفروش عند المسجد الأقصى، قالوا لا يمشي عليه إلا هو، إذن ماذا يفعل؟ أخذ هذا الكتاب ورماه في هذا المكان الذي لا يمشي عليه إلا هرقل، لأنه ما يستطيع أحد أن يأخذ هذا الكتاب إلا هرقل. فلما جاء هرقل ومشى عليه وجد هذا الكتاب، فلما أخذه وقرأه قال: من أتى بهذا الكتاب يخرج إلي وهو آمن. انظر، هو كان يخاف على نفسه أنه يقتله، ولكنه رمى بالكتاب وتنحى. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب فهو آمن. فجاء الرجل فقال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. ماذا قال قيصر؟ قال: أغلق الأبواب، أغلق أبواب القصر حتى لا يدخل عليه أحد. فقال: أعلنوا أنني أسلمت، أنني أسلمت. فلما أعلنوا أنه أسلم جاء الجند وجاء العلماء، كلهم يريدون أن يهجموا عليه وأن يقتلوه، كلهم اجتمعوا حول الأبواب لكنها مغلقة. لكن هرقل كان سياسي، قال: أعلنوا مرة أخرى أنني أريد أن أختبرهم، هل هم يحافظون على النصرانية أو لا يحافظون عليها، افتحوا لهم الأبواب. ولذلك لما رأى الجند قد تسلحوا وأطافوا به، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني مسلم، وبعث إليه بدنانير. لكن ماذا قال رسول الله الذي يخبره ربه بالوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي. لكن هذا هرقل كانوا يخافون منه، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن، إخوانكم تعرفون أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود، وأقربهم النصارى لأنهم يقرؤون الإنجيل. وأيضا أشد الناس عداوة البوذيون الذين يعبدون البقر، نسأل الله العافية. ولذا قيصر لقب لكل ملك من ملوك الروم يسمونه قيصر، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس. فهذا قيصر قال: إني أختبركم. فقدم ملكه والمحافظ على ملكه على دينه. وأيضا بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج ابن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط،
فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة ابن أثال الحنفي فلم يسلم هوذة وأسلم ثمامة بعد ذلك. هؤلاء الستة هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، لكن أيضا بعث غيرهم، بعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد الله بن أبي الجلندي الأزديين بعمان فأسلما وصدقا وخليا بين عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين، وبعث المهاجر ابن أبو أمية المخزوم إلى الحارث، وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إلى اليمن ووفاه بمكة في حجة الوداع، وبعث جرير بن عبد الله البجل إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمر يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم، وبعث إلى فروة بن عمرو الجذام يدعوه إلى الإسلام، وبعث عياش بن ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث، ومسروح ونعيم بني عبد كلاد من حمير، أما مؤذنوه وكانوا أربعة. المؤذنون عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة، اثنان بالمدينة بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي، وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. على كل هذا الأذان أيها الإخوة الرسول عليه الصلاة والسلام شرعه لإعلام الناس ولذا اختلفوا فيه، ولكن أفضله وأكمله وأجمله هو أذان بلال رضي الله عنه. اقرأ لنا يا عبد العزيز من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل يا إخوان نحن نأخذ هذا بسرعة حتى نصل إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا قراءتنا مراجعة لتصحيح هذه الطبعات، لأن عندنا طبعات مختلفة فقراءتنا فيها لتصحيح هذه الطبعات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة. ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير، وقال: هذه زوجتك، تزوج بها في شوال، وعمرها 6 سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وعمرها 9 سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه.
بعض من الناس يقولون إن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام عقده عليها وعمرها 6 سنوات، ودخوله بها وعمرها 9 سنوات، هذا غير صحيح. لا، هذا هو صحيح، هم يشككون فيه ولكنه صحيح، لأنه خرجه البخاري، وإذا خرجه البخاري فهو صحيح إن شاء الله. نعم.
وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه نسائه وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها، وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها. ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمها لها بشهرين. ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، واسم أبي أمية حذيفة ابن المغيرة، وهي آخر نسائه موتا، وقيل آخرهن موتا صفية. واختلف في من ولي تزويجها منه، فقال ابن سعد في الطبقات: ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها. ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال: هل جزيت سلمة؟ يقول ذلك لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من أهلها. ذكر هذا في ترجمة سلمة، ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب عن أبي بكر بن محمد بن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى ابنها عمر ابن أبي سلمة، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان.
يعني هذا هو القول الأول. القول الأول: من هو الذي زوج أم سلمة؟ زوجها ابنها، لكن ابنها صغير عمره 3 سنوات، هل يمكن أن يزوجها وعمره 3 سنوات؟ هذه رواية في طبقات ابن سعد، وطبقات ابن سعد دائما يأخذ من المتروكين ويأخذ من الأحاديث الموضوعة. نعم، لكن هناك رواية أخرى أن الذي زوجها عمر بن الخطاب.
وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن أبي سلمة، حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة غيرا وإني مصببة، ليس أحد من أوليائي حاضرا. الحديث. وفيه فقالت لابنها عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. وفي هذا نظر، فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ذكره ابن سعد. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 4، فيكون له من العمر حينئذ 3 سنين. ومثل هذا لا يزوج، قال ذلك ابن سعد وغيره. ولما قيل ذلك للإمام أحمد قال، من يقول إن عمر كان صغيرا؟ قال أبو الفرج بن الجوزي، ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنه. وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين، ابن سعد وغيره. وقد قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب. والحديث، قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب عمر ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب. فوافق اسم ابنها عمر اسمه، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه. ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا غلام فزوج أمك. قال أبو الفرج ابن الجوزي، وما عرفنا هذا في هذا الحديث. قال وإن ثبت فيحتمل أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 4، ومات ولعمر 9 سنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل، ظاهر كلام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط في نكاحه الولي، وأن ذلك من خصائصه. ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قوله تعالى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولا عند زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه. فلما طلقها زيد زوجها الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوه. وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها. ثم تزوج أم حبيبة، واسمها حرملة بنت أبي واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، وقيل اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وسيقت إليه من هناك. وماتت في أيام أخيها معاوية، هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بخيبر. وأما حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أسألك 3 فأعطاه إياهن، منها: وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها. فهذا الحديث غلط لا خفاء به.
قال هذا حديث لم يثبت، هذا حديث غير صحيح.
فهذا الحديث غلط لا خفاء به. قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك، كذبه عكرمة بن عمار، كذبه عكرمة بن عمار. وقال ابن الجوزي في الحديث: هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة.
هذا هو الصحيح أن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت عند عبد الله بن جحش، وكانوا من المهاجرين إلى الحبشة، ولكن عبد الله تنصر وبقيت هي على إسلامها. وهذه عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشجع المسلمات فتزوجها تشجيعا لها، لأنها تمسكت بإسلامها. ولذا لما أخبر أبا سفيان أن محمد عليه الصلاة والسلام تزوجه، أبو سفيان كان كافر، لما أخبروا قالوا: محمد تزوج ابنتك. ماذا قال أبو سفيان وهو عدوه قبل أن يسلم؟ قال: ذاك فحل لا يلطم له وجه. كان عند العرب بعض الفحول ما ترد عن الإبل، ما ترد عن المياه، فيقول: ذاك فحل لا يلطم له وجه. ولكن حتى لما في زمن الهدنة بعد صلح الحديبية جاء أبو سفيان إلى ابنته، دخل عليها وكان فراش الرسول عليه الصلاة والسلام مبسوط، فطوت الفراش وقال: كيف تطوين الفراش رغبة عني؟ فقالت: نعم، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت كافر نجس. فانظروا يا إخوان، العلاقة بين المسلمين هي الإسلام وليست الولادة. إذا كان ولدك وأبوك كافر لا علاقة بينك وبينه. فالصحيح أن الذي زوجها ملك الحبشة وليس أبو سفيان، إلا أن بعض العلماء قال إن بعد ما أسلم أبو سفيان جدد العقد تطيبا لخاطره، لكن هذا لا يصح. نعم.
وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة 8.
على كل هذا الكلام اتركه للإخوان يقرؤونه. اقرأ: تزوج صفية بنت حيي.
وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون ابن عمران.
سيد بني النضير
سيد،
يعني كان من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة بنو النضير. نعم.
سيد بني النضير أو النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة
إلى يوم القيامة
أن يعتق الرجل أمته.
فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن الإنسان يعتق أمته ويتزوجها. نعم.
فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك. فإذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال: جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به، فيه ما لم يأتي عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس، موضع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح، وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلى.
يعني هل تزوجها وهو محرم ولا تزوجها بعد أن انتهى من العمرة؟ القول الصحيح أنه تزوجها بعد ما انتهى من عمرته ولم يعقد عليها وهو محرم، هذا هو القول الصحيح.
فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالا، وقال كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو 10 سنين أو فوقها، وكان غائبا عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم. وماتت في أيام معاوية وقبرها بسرف. قيل ومن أزواج
قبرها بسرف، سرف موجود قريب من هنا من مكة. نعم.
وقيل من أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقه ثم راجعها. وقال الطائفة بل كانت أمته، وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات. والقول الأول اختيار الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي، وقال هو الأثبت عند أهل العلم، وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم، فهؤلاء نساؤه المعروفات التي دخل بهن. وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو 4 أو 5. وقال بعضهم هن 30 امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا بل ينكرونه. والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجوينية
بعث إلى الجونية ليتزوجها
أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها. وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها،
بكشحها بياضا يعني برص. نعم.
فلم يدخل بها. والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا هو المحفوظ والله أعلم. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وكان يقسم منهن لثمان، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوفا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد، والله أعلم.
الله أعلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.